السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله حق، وأنه خاتم النبيين، وأنه رسول الله إلى الجن والإنس وإلى العرب والعجم، وأنه لا نبي بعده. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا ومجلسنا مجلس خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إني أبشركم وأهنئكم، أبشركم بهذا الخير العظيم الذي وفقكم الله له وهو طلب العلم، وأهنئكم بهذا الخير، فعليكم أن تحمدوا الله سبحانه وتعالى وتشكروه على هذه النعمة العظيمة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي قذف في قلوبكم هذا الخير فضلا منه وإحسانا، فلله تعالى نعمة دينية على المؤمن خصه بها دون غيره، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة. وأنتم تجدون أناسا كثيرين صرفهم الله تعالى عن الحق وخذلهم حكمة منه وعدلا، فاتجهوا إلى المعاصي وإلى المنكرات وإلى الصد عن دين الله عز وجل، وأنتم وجهكم الله هذه الوجهة الفاضلة الخيرة، فاحمدوا الله واشكروه واقتبضوا بهذه النعمة وسلوه المزيد من فضله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم. والفضل والفرح بتوفيق الله تعالى للإسلام والإيمان، توفيق الله للعلم وحفظ القرآن، هو من الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا بخلاف فرح الأشر والبطر، فإن الفرح فرحان: فرح بفضل الله تعالى ورحمته، وفرح الأشر والبطر وهو فرح أهل الكفر وأهل النار، كما قال الله سبحانه وتعالى عن أهل النار: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم. وهو فرح قارون الذي خسف الله به الأرض إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. أيها الإخوان، إن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات، والله سبحانه وتعالى فضل العلماء على غيرهم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، كما جاء ذلك في الحديث. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأهل العلم هم أعظم الناس خشية لله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي مقدمة العلماء الرسل، أنبياء الله ورسله، فهم أخشى الناس وأتقى الناس وأعبد الناس، وأخشاهم وأتقاهم وأعبدهم أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأخشاهم وأتقاهم الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأتقى الخليلين وأخشاهما نبينا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أخشى الناس وأتقى الناس وأعبد الناس وأفضل الناس وأعلم الناس وأكبر الناس في جميع صفات الحميدة. قال عليه الصلاة والسلام: إن أخشاكم لله وأتقاكم لأنا، عليه الصلاة والسلام، وهو أشجع الناس وهو مقدمهم وأفضلهم في جميع الخصال الحميدة. والله تعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته. من فضل العلماء أن الله تعالى قرن شهادة العلماء بشهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به، وهو الشهادة لله تعالى بالوحدانية واستحقاقه للعبادة: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وأمر الله نبيه بأن يسأله المزيد من العلم والزيادة من العلم، فقال سبحانه: وقل ربي زدني علما، ولم يمره بالزيادة من الجاه أو المال أو المنصب، قال: قل ربي زدني علما، ولم يقل مالا ولا جاها ولا منصبا. ومن فقهه الله في الدين فقد أراد الله به خيرا. المسلم إذا تفقه في دين الله وتبصر في شريعة الله فهذا من علامات إرادة الخير له، كما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأنا قاسم والله معطي. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، فمنطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. وأعظم الفقه في الدين الفقه في أسماء الله وصفاته وتوحيده والعلم بحقه سبحانه وتعالى. فإن العلم أقسام ثلاثة: العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله، والعلم بحقه وما يجب له سبحانه وتعالى، والعلم بما يكون في الآخرة من الجزاء على الأعمال. هذه أقسام العلم. العلم الأول العلم بالله وبذاته وأسمائه وصفاته، وهو إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم العلم بحقه سبحانه بالأوامر والنواهي وما أوجب الله وما حرم الله. فالمؤمن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي بعد أن يتعلم ويتبصر ويتفقه. ثم العلم بالجزاء في يوم القيامة، ما أعد الله المؤمنين من الثواب العظيم والتمتع بدار كرامته والنظر إلى وجهه الكريم، وما أعد الله الأشقياء من العذاب والنكال، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. الأمر والنهي الذي هو دينه، هذا العلم الثاني. العلم الأول علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، هذا العلم الأول، علم بالله أولا، تعلم ربك معبودك، تعلمه بذاته، تعلم حقيقة ذاته وأسمائه وصفاته، تعلم ربك تثبت بأن تثبت حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته. حقيقة ذات الرب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كنها ذاته إلا هو، لكن المراد إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو المسمى بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أولا تعلم معبودك، المعبود معبودك سبحانه وتعالى، تعلمه وأنه سبحانه وتعالى هو واجب الوجود لذاته، وهو الأحد الفرد الصمد، أو هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس له أصل ولا فرع، ليس له ولد ولا والد، لم يتفرع منه شيء ولم يتفرع من شيء، بل هو واحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وتعلم بأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، وأنه الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه المدبر وغيره المدبر، وتثبت الأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة. فتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإماتة والإحياء، توحيد الله بأفعاله. وتوحيد العبادة توحيد الله بأفعالك أنت. فالتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة، وسيلة إلى توحيد العبادة. أولا تعلم ربك بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فإذا عرفت ربك فحينئذ تعبده سبحانه. توحيد العبادة هو الغاية من خلق ثقل الجن والإنس، هو الغاية المحبوبة لله المرضية له. فالأول معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، والثاني دين الله، معرفة دين الله، الأمر والنهي الذي هو دينه، الأوامر والنواهي، الشريعة، الشريعة أوامر ونواهي، الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة. تفعل الأوامر سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب، سواء كان أمر إيجاب كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، أو أمر استحباب كالأمر بالسواك فإنه أمر استحباب. وكذلك النواهي، تترك النواهي سواء كان نهي تحريم كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، أو نهي تنزيه كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء، كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. ثم بعد ذلك العلم الثالث، العلم بالجزاء في الآخرة. هذا يقسم العلم النافع، يقسم العلم النافع ثلاثة: العلم بالرب أسمائه وصفاته وأفعاله، العلم بدين الله وهو الأمر والنهي، العلم بالجزاء في يوم القيامة. والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وبهذا يتبين أن تعلم العلم وتعليمه من أفضل القربات وأجل الطاعات. ولهذا قال العلماء إن تعلم العلم أفضل من نوافل العبادة، أفضل من نوافل العبادة، النوافل ما زاد عن الفرائض، أفضل من نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الحج. فإذا تعارض طلب العلم مع صلاة الليل مثلا أو صلاة الضحى مثلا النوافل، تقدم طلب العلم. وإذا تعارض طلب العلم مع نوافل الصوم كصيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام كل شهر، أو صوم يوم وإفطار يوم، يقدم طلب العلم. وكذلك إذا تعارض طلب العلم مع نوافل الحج يقدم طلب العلم. وما ذاك إلا لأن المسلم إذا تعلم وتبصر وتفقه في دين الله عبد ربه على بصيرة، يعبد ربه على بصيرة، فينقذ نفسه من الجهل ثم ينقذ غيره من الجهل. فيكون طلب العلم نفعه متعدي، متعدي لك ولغيرك، تنفع نفسك، تنفع نفسك وتنفع غيرك، بخلاف نوافل الصلاة والصيام والحج. النوافل هذا خاص بك، عبادة قاصرة، وتعلم العلم عبادة متعدية. والقاعدة عند أهل العلم أن العبادة المتعدية مقدمة على العبادة القاصرة. والأصل في الإنسان أنه لا يعلم، كما قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قيل للإمام أحمد رحمه الله: كيف ينوي يعني في طلب العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. نعم، الأصل في الإنسان أنه لا يعلم، الأصل في الإنسان أنه لا يعلم. الرسل والأنبياء، قال الله تعالى نبيه الكريم: ووجدك ضالا فهدى، وقال سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ضالا فهدى يعني غافلا، غافلا عن معرفة الشرع حتى أنزل الله عليه الشريعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيتوقف حتى يأتيه الوحي، كما في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وقد تضمخ بالطيب المحرم، أحرم المحرم الأعرابي الذي كان محرما وقد تضمخ بالطيب وعليه الجبة. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تفعل في رجل أحرم وهو متطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي. فلما سري عنه قال: أين الرجل؟ ثم قال له: انزع عنك الجبة واغسل أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وإذا كان طلب العلم عبادة عظيمة، تعلم عبادة، فإن العبادة لا بد لها من ركنين أساسيين لا تصح إلا بهما. لا بد أن يتحقق في العبادة شرطان أو ركنان أساسيان، إذا توفر فالعبادة صحيحة مقولة عند الله، وإذا تخلف أو تخلف أحدهما فهي مردودة على صاحبها. كل عبادة، صلاة، صيام، زكاة، حج، بر الوالدين، صلة الأرحام، دعوة إلى الله، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، تعلم العلم، تعليمه إلى غير ذلك. الركن الأول أن يكون العمل خالصا لله مرادا به وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بتعلمه العلم أو تعليمه الدنيا أو حطامها أو مراعاة الناس أو محمدتهم، ولا يريد بالصلاة ولا بعبادته إلا وجه الله والدار الآخرة. الأمر الثاني أن يكون هذا العمل موافقا للشريعة وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان مخالفا فلا يقبل. وإذا تخلف الأمر الأول وهو إخلاص العمل حل محله الشرك، وإذا تخلف الأمر الثاني حل محله البدع. وقد جاءت النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في بيان هذين الأمرين وأنه لا بد منهما. فالأمر الأول هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، والأمر الثاني هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. قال الله تعالى في كتابه العظيم: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح ما كان موافقا للشرع، والعمل الذي لم يخالطه شرك هو الخالص لله. وقال سبحانه وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. وإسلام الوجه وإخلاص العمل لله، والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. وقال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث يدل للأصل الأول. ويدل للأصل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني فهو مردود. من أحدث في أمرنا هذا يعني الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الدين، يعني من أحدث في الدين وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة فهو رد، يعني مردود عليه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد يقول إنسان إن النية قد يدخلها ما يدخلها، وكما قال بعض السلف إن النية من أصعب الأمور، لكن على الإنسان الجهاد، يجاهد نفسه حتى لا ترد عليه الخواطر الرديئة في طلب به للعلم، فلا يقصد المال ولا يقصد الجاه ولا يقصد الوظيفة، وإنما يكون طلبه العلم لله، وما جاء من المكافأة وما أشبه ذلك هذا يكون معين له على طلب العلم، لا يكون هو الأساس. طلب الإنسان العلم للدنيا فهذا أمر عظيم وخطير. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: قارئ أو عالم، ومتصدق، ومجاهد. فأما العالم أو القارئ فيوقف بين يدي الله فيقول: الله ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، يعني من أجلك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، ويؤتى بالمجاهد الذي قتل في المعركة فيوقف بين يدي الله فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، يعني شهيدا. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال شجاع ويقال جريء، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. ويؤتى بالمتصدق الذي أنفق أمواله في المشاريع الخيرية وفي سبل الخيرات فيوقف بين يدي الله فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها ابتغاء وجهك. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، وإنما فعلت ذلك ليقال جواد وليقال كريم، فقد قيل وليس لك إلا ذلك. ثم يأمر الله به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهؤلاء الثلاثة، قال أبو هريرة: فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. طيب هذه ظاهر هذه الأعمال أنها أعمال صالحة، ما الذي أوصلهم إلى هذه الحال؟ النية السيئة. يعني هذا العالم القارئ هذا صديق صديق، لكن إذا صلحت نيته صار من الصديقين. ولكن ما الذي جعله أوصل إلى هذه الحالة؟ النية السيئة، النية سيئة، ما قصد وجه الله. وكذلك الذي قتل في المعركة لو صحت نيته لصار شهيدا. ما الذي أوصله إلى هذه الحال؟ صحب على وجه حتى يلقي في النار، النية السيئة. وكذلك المتصدق هذا من الصالحين لو صحت نيته، ما الذي أوصله إلى هذه الحالة؟ النية. ولكن على الإنسان أن يجاهد، يجاهد الإنسان ويغالب الوساوس والخواطر الرديئة التي ترد على الإنسان حتى تصح النية. قال بعض السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. لابد من جهاد النفس ومدافعة الخواطر الرديئة، والمجاهد موعود بالهداية. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال سبحانه: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. ونحن إن شاء الله في هذه الدورة سوف نشرح هذه الرسالة التي هي أصل السنة واعتقاد الدين، هذه أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين. وأبو حاتم وأبو زرعة كلاهما من أئمة الحديث ومن النقاد، وهما على معتقد أهل السنة والجماعة. وهذا يدل على أن المحدثين والأئمة كلهم على معتقد أهل السنة والجماعة. ابن أبي حاتم يروي عنه ابنه هذه الرسالة، وهو أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم. أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم هذا هو الذي يروي هذه الرسالة عن أبيه، ومتوفى سنة 327 هجرية. وأبو زرعة الرازي اسمه عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد محدث الري، ولادته بعد نيف ومئتين. ارتحل إلى مصر والحجاز والعراق والجزيرة وخراسان، وكتب ما لا يوصف كثرة، يحفظ 100,000 حديث، هذا شيء عظيم. وأما أبو حاتم الرازي فاسمه محمد بن إدريس ابن منذر، ولادته سنة 95 و100 من الهجرة. قال ابنه: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: أبو زرعة وأبو حاتم إمام خراسان ودعا لهما، وقال: بقاؤهما صلاح المسلمين. رواه الأربعة إلا ابن ماجة. ارتحل إلى البحرين ثم مصر ثم الرملة ثم دمشق ثم أنطاكية وطرسوس، رجع إلى حمص ثم إلى الرقة ثم العراق كما قال عن نفسه. ثم قال: كل هذا في سفري الأول وأنا ابن 20 سنة. قال أبو القاسم اللالكائي: وجدت في كتاب أبي حاتم مما سمع منه يقول: مذهبنا هو اختيار أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه والتابعين، والتمسك بمذاهب أهل الأثر مثل الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، ولزوم الكتاب والسنة، ونعتقد أن الله عز وجل على عرش ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الإيمان يزيد وينقص، ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض وبالمسألة في القبر وبالشفاعة، ونترحم على جميع الصحابة. قال الذهبي: يعجبني كثيرا كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، يتبين عليه الورع والمخبرة، بخلاف رفيقي أبي حاتم فإنه جراح. فهما إمامان في النقد والجرح والتعديل، أبو حاتم وأبو زرعة، وهما رازيان كلهما. يقال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي، فهما إمامان في الجرح والتعديل، إمامان في الحديث، وإمامان في السنة، وإمامان من أئمة أهل السنة والجماعة. فالمحدثون والفقهاء كلهم على معتقد أهل السنة والجماعة، وهناك من الفقهاء المتأخرين حصل له بعض الخلل في معتقده، لكن الأئمة المعروفون بالإمامة هؤلاء حماهم الله سبحانه وتعالى من الانحراف، كالأئمة الأربعة وغيرهم، الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة إسحاق بن راهوية أبو حاتم الرازي أبو زرعة الرازي وغيرهم. فهم على معتقد السنة والجماعة، وهذه العقيدة عقيدة الإمامين الرازيين سمت أصل السنة واعتقاد الدين. ونبدأ إن شاء الله على بركة الله. نعم، سم القارئ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أصل السنة واعتقاد الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أي عبد الرحمن بن أبي حاتم، سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهذا معروف له التفسير المعروف، كان ينقل عنه الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير، قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك. فالسائل عبد الرحمن بن حاتم كنيته أبو محمد، يسأل أباه ويسأل أبا زرعة، يسألهما عن أي شيء؟ يسأل أباه وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك. إذن السؤال موجه للإمامين الرازيين، والسؤال موجه من الإبن هو عبد الرحمن بن أبي حاتم، والمسؤول عنه مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك. إذن السائل طلب من الإمامين أن يذكر له مذهب أهل السنة في أصول الدين. أصول الدين يعني الدين هو العبادة، يطلق الدين له معاني، يطلق على العبادة كما قال سبحانه مخلصين له الدين، ويطلق على الجزاء والحساب مثل مالك يوم الدين. والمراد هنا الأمر الأول، مذهب أهل السنة في أصول العبادة. أصول العبادة ما يعتقده الإنسان، الصلاة عبادة أصلها تعتقد أنها واجبة، تعتقد أن الصلاة واجبة، عقيدة لا بد من هذا، وأنك تتعبد لله. فالسؤال عن أصول الدين، عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، يعني الاعتقاد مثلا في الله، الاعتقاد في الملائكة، الاعتقاد في الكتب، الاعتقاد في القرآن، الاعتقاد في الصحابة، الاعتقاد واعتقاد المسلم في الآخرة في الجزاء والحساب. فهو يسأل عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار. ما أدرك عليه العلماء، لأن العلماء المراد العلماء الحق، علماء أهل السنة والجماعة، أهل البصيرة الذين قالوه عمن سبقهم، التابعين والتابعين وأتباعهم، أتباع التابعين عن التابعين عن الصحابة، والصحابة علموا هذا الاعتقاد من نبيهم عليه الصلاة والسلام ومن كتاب ربهم. فهو عقيدة الأنبياء وعقيدة الرسل وعقيدة الصحابة وعقيدة العلماء، لأن العلماء أهل البصيرة على الحق. الله تعالى أنزل كتابه على نبيه الكريم، والسنة وحي ثاني فيهما عقيدة المسلم. فاعتقد الصحابة ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اعتقده التابعون، ثم اعتقده أتباع التابعين، ثم اعتقده العلماء والأئمة إلى يومنا هذا، وهم أهل الحق، وهم أهل السنة والجماعة الذين لزموا الحق، بخلاف من انحرف عن عقيدة عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اعتقده أهل الحق من العلماء وقبله والتابعون والصحابة. فهو يسأله عن العقيدة الحقة، عقيدة السنة والجماعة، عقيدة الصحابة والتابعين الذي أدرك عليه العلماء. ولهذا قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك. فقال الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، في زمن حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذاهبهم ما يأتي. إذن هذا العقيدة التي أدرك عليها أهل الحق العلماء، والعلماء إذا أطلق المراد بهم علماء أهل الحق، علماء البصيرة، علماء الشريعة، العلماء بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، أهل الحق. فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، لأن الصحابة انتشروا، الصحابة رضي الله عليهم لما فتحوا البلدان وغزوا المشركين وفتحوا بلادهم انتقلوا إليهم يعلمونهم دين الله ويشرون دين الله. منهم من انتقل إلى مصر، ومنهم انتقل إلى الكوفة، ومنهم انتقل إلى البصرة، ومنهم انتقل إلى اليمن، ومنهم من بقي في الحجاز. فهم ذهبوا إلى هذه الأمصار ينشرون دين الله ويعلمون دين الله. ولهذا قال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا، يعني العلماء في الحجاز، وعراقا العلماء في العراق، ومصرا العلماء في مصر، وشاما العلماء في الشام، ويمنا العلماء في اليمن. فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هذه المسألة الأولى، وهي مسألة الإيمان، مسمى الإيمان. فقالوا أدركنا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة الصحابة والتابعين، عقيدة العلماء والأئمة، وهي التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والقول نوعان: قول القلب وهو التصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق. والعمل نوعان: عمل القلب وهو النية والإخلاص والصدق والمحبة والرغبة والرهبة، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج. فيكون مسمى الإيمان مكون من أربعة أشياء: قول القلب وهو التصديق والإقرار، بأن يعتقد في قلبه أن الله تعالى هو المستحق للعبادة، وأن الله أوجب عليه الواجبات، حرم عليه المحرمات، يعتقد أن الله هو المستحق للألوهية. وقول اللسان بأن ينطق بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله، بأن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله. وعمل القلب والنية والإخلاص والصدق والمحبة، والمحبة حركة تكون في القلب تبعث على العمل. وعمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج، كل هذه الأمور الأربعة داخلة في مسمى الإيمان. هذا مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ويعتقدون أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والأدلة على هذا كثيرة. قال الله تعالى في كتابه العظيم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالله تعالى أدخل في مسمى الإيمان وجل القلب عند ذكر الله، وجلت قلوبهم، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، والتوكل على الله، وإقام الصلاة، والإنفاق مما رزق الله. كل هذا يدخل في مسمى الإيمان، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يعني هم الصادقون في إيمانهم، بخلاف العاصي فإنه ليس صادقا في إيمانه. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية البخاري، هذه رواية مسلم، الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية البخاري: والإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن مسمى الإيمان شامل لما يعتقده الإنسان في قلبه، ولما ينطق به بلسانه، ولما يعمله بقلبه، ولما يعمله بجوارحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان بضع وسبعون شعبة، والبضع من ثلاثة إلى تسعة، يعني فوق السبعين. حتى إن البيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب من الكتاب والسنة فأوصلها إلى أعلى البضع، فأوصلها إلى تسع وسبعين، وألف كتاب سماه شعب الإيمان، شعب الإيمان، أوصلها إلى أعلى البضع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، وذكر أعلاها وأدناها، فقال: أعلاها قول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد هي أعلى شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبين الأعلى والأدنى شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة. فالصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، والأمر بالمعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، وبر الوالدين شعبة، وصلة الرحم شعبة، والجهاد في سبيل الله شعبة، وهكذا كلها داخلة في مسمى الإيمان. والحياء قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق داخلي يبعث الإنسان على فعل المحامد وما يزينه وترك المذام وما يشينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثل بكلمة الشهادة أعلاها شعبة قولية، وإماطة الأذى شعبة عملية، والحياة شعبة قلبية، كل داخل في مسمى الإيمان. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث وفد عبد القيس الذين أسلموا قديما وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنه بيننا وبينك شقة، لأنهم كانوا في البحرين، مجمع البحرين في الأحساء، قالوا إنا لا نخلص إليك إلا في شهر حرام، بيننا وبينك كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا. فقال عليه الصلاة والسلام آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ثم قال آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فسر الإيمان بأي شيء؟ بالعمل. فسر بالعمل، فسر الإيمان آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده، فسر بالشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأداء الخمس، كلها داخلة في مسمى الإيمان. وهذا فيه الرد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. المرجئة قولهم باطل، قولهم فاسد، من أفسد، فاسد مصادم للنصوص. سمعتم الآن النصوص صريحة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وأيضا الإيمان يزيد وينقص، أهل السنة والجماعة يقول يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا فعل الإنسان الطاعة زاد إيمانه، وإذا فعل المعصية نقص. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال سبحانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والأدلة في هذا كثيرة، زيادة الإيمان ونقصانه، والأثار عن الصحابة، منها أن الصحابة يقول أحدهم اجلس بنا نؤمن ساعة فيذكرون الله ويقرؤون القرآن فيزداد إيمانهم. وأما المرجئة فإنهم خالفوا النصوص واعتقدوا خلاف ما دلت عليه النصوص. والمرجئة أربع فرق. الفرقة الأولى المرجئة الغلاة، جهمية المرجئة، الذين يقولون إن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. هذا مذهب الجهم بن الصفوان، مذهب الجهمية، أن الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، والأعمال غير مطلوبة. إذا عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولو ترك جميع الواجبات وفعل جميع المحرمات فلا يضره بعد ذلك، بل لو فعل جميعا وعن رده يكفيه أن يكون عرف ربه بقلبه. هذا أفسد تعريف لمسمى الإيمان، هو هذا التعريف أفسد تعريف، وأقبح تعريف هو هذا التعريف، وهو تعريف كفري. وعلى هذا المذهب تكون الأعمال غير مطلوبة وغير واجبة. فهذا المذهب الفاسد ألزمه العلماء بهذا التعريف أن إبليس مؤمن على هذا التعريف، إلا أن إبليس يعرف ربه بقلبه. قال الله تعالى قال ربي بما أغويتني لو زينا لهم في الأرض. وإبليس ما قبل أمر الله بالإنكار، وإنما قبله بالإباء والاستكبار، ما قبله بالجهل، ما قبل أمر الله بالجهل، يعرف أمر الله ولكنه قابله بالإباء والاستكبار. فيكون على تعريف الجهم يكون إبليس مؤمن، ويكون فرعون مؤمن أيضا على تعريف الجهم، لأن فرعون يعرف ربه بقلبه. قال الله تعالى عن آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فيكون مؤمن. واليهود على تعريف الجهم يكون مؤمنين، لأنهم يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ويكون أبو طالب الذي مات على الشرك كما في الحديث الصحيح قال هو على ملة عبد المطلب، يكون مؤمن على مذهب الجهم لأنه يعرف ربه بقلبه. قال في قصيدة المعروفة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. بل إن العلماء قالوا إن الجهم كافر بتعريفه هو، لأنه ما عرف ربه، هو أجهل الناس بربه، فيكون كافرا بشهادة على نفسه بهذا التعريف الذي عرفه يشمله هو، فيكون كافرا والعياذ بالله. هذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان. ويقال لهم المرجئة المحضة، يقال لهم المرجئة الغلاة. والجهم بن صفان هذا كما أنه تزعم هذا المذهب الإرجاء، فهو أيضا يتزعم مذهب عقيدة نفي الصفات. عقيدة نفي الصفات هو إنكار الأسماء والصفات، نفي أسماء الله وصفاته، كما أنه يتزعم عقيدة الإرجاء ويتزعم عقيدة الجبر، يقول بأن العبد مجبور على أفعاله وأنه ليس له اختيار، وكما أنه أيضا كذلك يقول بفناء الجنة والنار. اشتهر الجهم بأربع عقائد: عقيدة نفي الصفات، وعقيدة الإرجاء، وعقيدة الجبر، وعقيدة القول بفناء الجنة والنار والعياذ بالله. والجهمية كفرهم 500 عالم، 500 عالم كفروا الجهمية، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. 50 في 10، إذا ضربت 50 في 10 500. الطائفة الثانية من طوائف المرجئة الكرامية، الذين يقولون إن الإيمان مجرد النطق باللسان، فإذا نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان ولو كان مكذبا بقلبه. فقالوا إذا نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا بقلبه فهو يخلد في النار أيضا، فيكون مؤمنا كامل الإيمان لكونه نطق بلسانه، ويخلد في النار لكونه كذب بقلبه. فيجمعون بين الأمرين المتناقضين، فيلزم على مذهبهم أن المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار، والتزموا بهذا. وهذا يلي مذهب الجهم في الفساد. مذهب الجهم يقول الإيمان المعرفة في القلب فقط، والكرامية يقولون الإيمان هو النطق باللسان فقط، وهذا من أبطل الباطل. الله تعالى قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نفع عنهم الإيمان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنتهم وما هم بمؤمنين بقلوبهم. وقال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا يلي مذهب الجهم في الفساد. كيف يكون مؤمن مجرد نطق باللسان ولو كان مكذبا بقلبه؟ وكيف يجمعون بين أمرين متناقضين؟ كيف يسمونه مؤمن كامل الإيمان وإذا كان مكذب يخلدون في النار؟ هذا مصادم للنصوص، وهو يلي مذهب الجهم في الفساد. الطائفة الثالثة الماتريدية والأشاعرة، مذهب الماتريدية والأشاعرة، وهو أن الإيمان التصديق بالقلب فقط. الإيمان هو التصديق بالقلب، هذا مذهب الماتريدية والأشاعرة، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، يقولون الإيمان شيئان: تصديق القلب والإقرار باللسان. وهذه الرواية المشهورة التي عليها أكثر أصحاب الإمام أبي حنيفة. ولكن هذه الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء طائفة منها للسنة، إلا أنهم خالفوا الجمهور خلافا لفظيا، إلا أن هذا الخلاف اللفظي له أثر تترتب عليه. فهذا مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وأما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان، لكنها مطلوبة مطلوبة. الواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب أثابه الله، ومن فعل الواجب أثابه الله واستحق المدح، ومن فعل المحرمات فهو متعرض لعقوبة الله وسخطه ويقام عليه الحد إذا كانت هذه المعصية رتب على الحد. لكن يقول لا نسميها إيمان، نسميها بر، نسميها تقوى، نسميها هدى، ولا نسميها إيمان. فهم وافقوا أهل السنة، جمهور السنة في المعنى، وخالفوهم في اللفظ. وأول من قال بأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان حماد بن أبي سليمان الشيخ الإمام أبي حنيفة، ثم تبعه الإمام أبو حنيفة، فقالوا الإيمان شيئان تصديق القلب والإقرار باللسان، والأعمال مطلوبة لكنها ليست من الإيمان. أما جماهير أهل السنة والجماعة فقالوا كما سبق، الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، ونسمي الأعمال إيمان، ونسميها هدى، ونسميها تقى، ونسميها بر. ومرجئة الفقهاء يقولون نسميها بر وتقوى ولا نسميها إيمان. وقالوا الإيمان الإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل. فهم طائفة من أهل السنة، كما قرر الطحاوي رحمه الله في طحاوية، قال الإيمان قول باللسان تصديق بالقلب. لكن الخلاف له ثمرة، وإن كان وافقوا أهل السنة في القول بأن العمل مطلوب، لكن له آثار تترتب عليه. منها أن جماهير أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، فقالوا الأعمال نسميها إيمان. ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ، ولا يجوز الإنسان أن يخالف الكتاب والسنة لا في اللفظ ولا في المعنى، بل واجب على الإنسان أن يتأدب مع الشريعة، مع كتاب الله وسنة رسوله. فما سماه الله إيمان نسميه إيمان. ومن الآثار التي ترتبت على خلاف مرجئة الفقهاء، وإن كانوا طائفة من السنة الجمهور، أنهم فتحوا باب للمرجئة المحضة وهم الجهمية. فلما قالوا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، فتحوا باب فولج منهم مرجئة المحضة، فقالوا ليست مطلوبة الأعمال. من الذي فتح لهم الباب؟ مرجئة الفقهاء. لما قالوا ليست من الإيمان، قالوا مرجئة المحضة ليست مطلوبة ولا يجب على لسان العمل. ثالثا، من الآثار التي ترتب على خلاف مرجئة الفقهاء لجماهير أهل السنة، فتح الباب للفسقة، فتحوا باب للفساق. لأن مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان شيء واحد، هو التصديق في القلب، وعلى ذلك فإيمان العاصي وإيمان المطيع واحد، بل إنهم قالوا إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، هو التصديق، كل مصدق. فتحوا باب للفساق، فيأتي السكير العربيد فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قيل الفاسق أبو بكر وعمر له أعمال عظيمة، ما تقوم بها؟ قال ما لنا دعوة في الأعمال، ليس لنا دعوة في الأعمال، هو مصدق وأنا مصدق، أبو بكر مصدق وأنا مصدق، فإيماني كإيمان أبي بكر. هذا فتح باب الفساق. كيف السكير العربيد الفاسق يكون إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر؟ إيمان أبي بكر لو وزن بإيمان أهل الأرض لا رجح. والأمر الرابع من الأثار التي ترتبت على خلاف مرجئة الفقهاء أهل السنة، وإن كانوا طائفين أهل السنة، مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو القول أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء في الإيمان، يقول لا تستثني، لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، بل إن من قال أنا مؤمن إن شاء الله يقول شاك في دينك، تشك في دينك، تشك في دينك، تعلم نفسك أنك مصدق، كيف تشك؟ تعلم نفسك أنك مصدق، كما أنك تعلم أنك قرأت القرآن، وكما تعلم أنك تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما تعلم أنك تبغض اليهود، فلا تشك. ولهذا من استثنى في إيمانه يسمونه الشكاكة، لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، قل أنا مؤمن جزم، أن تعلم أنك مصدق فلا تستثني. وأما جمهور السنة قالوا لا، المسألة فيها تفصيل، إن كان الإنسان مقصوده الشك في أصل إيمانه هذا ممنوع، أما إذا أراد الإنسان أن الأعمال والواجبات متشعبة ومتعددة، وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يلزم بأنه أدى ما عليه، فإنه يستثني في هذه الحال، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذا راجع إلى الأعمال، فأنا ما أزكي نفسي ولا يلزم بأن أديت ما عليه، والنقص حاصل، فأنا أقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، قال الله تعالى لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وهو محقق، فأتى بالاستثناء. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة، وبهذا يتبين أن عقيدة السنة والجماعة هو الحق، الحق الموافق للكتاب والسنة، وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. هذا الشرح كله على قول الرازي الإيمان قول وعمل يزيد وينقص على هذه الجملة. فكما أن أهل السنة يقولون الإيمان كما سبق يشمل القول والعمل واعتقاد القلب، فكذلك الكفر أيضا يقابله.